أفلح من أعاد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أو يسألني لمن أهواه، أو يسألني لمن أهواه، فلعمري هذا معناه. إما لم يقرأ تاريخا أو حقد أعمى أعماه. قل لي من لا يهوى نجما ما كنا نبصر لولاه. قل لي من لا يهوى دمه، بل من لا يعشق مجراه. نهواه حتما نعلنها، أكرم بالخالق مولاه. فبه من آدم قد ناجى، سبحانه أكرم مثواه. وبه إبراهيم نادى، بردا وسلاما جلاه. من باسمه موسى كلمه، فإذا فرعون يخشاه. وبه نوح نادى اعصمني من ماء، باسمه أنجاه. من باسمه أنطقه الباري في مهده، عيسى سماه. من جده طه، ذا يكفي هو ذا نسب ما أرقاه. من حيدرة هو والده، والله عليا أسماه. حملته فاطمة الزهرة، ما أسعده ما أهناه. وترعرع ما بين الحورى، والحسن الزاكي يرعاه. أعرفت لماذا نعشقه، ولماذا نحيي ذكراه. فحسين وارث أطهار، من جدد دينا أحياه. بدماء ما زالت تجري في كل قلوب تهواه. أو هل فيكم من ينصرنا؟ أبشر، إنا لبيناه. ما أدركناه، ولكننا لكأنا قد شاهدناه. ما شاهدناه بأعيننا، ببصيرتنا واليناه. هو موجود بأئمتنا، فحسين قد بايعناه. بالعدل القائم بالحجة، بالخامنئ ناصرناه. وبقائدنا وبسيدنا، فأبو هادي أدركناه. لحفيد الزهراء الغالي، عهدا بدم قد صغناه. أرواحنا ترخص سيدنا، والشاهد سيدنا الله. فاسمع يا رباه النجوى، وأجب نجوانا رباه. واحفظ سيدنا وانصره، يا رباه يا الله. إنا نمضي معه طوعا، لو شاء البحر لخضناه. لو شاء الموت لسارعنا، إن حرك يوما يمناه. سنهب بملء جوارحنا، لبيك يا نصر الله.
لبيك يا نصر الله، 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 لبيك يا نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا إخواني وأخواتي ورحمة الله وبركاته. من الكلمات المعروفة والمشهورة الإمام الحسين عليه السلام في بعض منازل الطريق إلى كربلاء: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. في البداية أود أن أتكلم قليلا عن مستجدات الوضع في غزة لجزء من الوقت، ثم أنتقل إلى الموضوع الحديث الأساسي لهذه الليلة. طبعا بعد أيام من المواجهات من العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة ومن المقاومة البطولية في غزة، نقف أمام مشاهد. المشهد الأول هو مشهد المقاومة، قبل ما أحكي عن الإسرائيلي. المقاومة حتى هذه الساعة تقدم صورة رائعة عن صلابتها، صمودها، ثباتها، معنوياتها، حكمتها، شجاعتها، إدارتها، وأيضا قدرتها على المواجهة، وأيضا المفاجآت التي تتلو الواحدة الأخرى في أداء المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة. والمشهد الآخر مشهد الشعب الذي يحتضن المقاومة في غزة، البيئة الحاضنة كما نصطلح عليها، الذي يساند هذه المقاومة ويدعمها ويثق بها ويعتز بها ويتحمل تضحيات إلى جانبها. هذه أهم عناصر القوة اليوم: المقاومة، فعل المقاومة، وشعب المقاومة، واحتضان هذا الشعب للمقاومة. حتى هذه اللحظة امتلاك أهل غزة لهذه القدرة، لعناصر القوة هذه، هي التي ستفرض الموقف على العدو وعلى الصديق وعلى كل العالم. وهنا نؤكد على استفادة من هذا المعنى الذي تحدثت عنه أيضا في يوم الشهيد. لو أن المقاومة الفلسطينية في غزة مقاومة ضعيفة، أو ذات إرادة ضعيفة، أو ذات مقدرات ضعيفة، أو مخذولة من قبل أهلها وشعبها، وأعلنت عن لا سمح الله عن ضعفها وعن استعدادها لأي شكل من أشكال وقف إطلاق النار برغم مما جرى عليها في اليوم الأول، فإن أحدا في هذا العالم لن يتوقف عند العدوان، بل أنا أقول لكم سيساعد الأمريكيين والإسرائيليين في تحقيق أهداف العدوان، وسيمارس ضغوطا كبيرة على غزة وأهل غزة ومقاومة غزة القبول بشروط العدو. أما العامل الأساسي هو أن غزة وقفت وقاومت وقاتلت وصمدت وما زالت، وهذا في وجه الجميع ويحوج الجميع ويحمل الجميع المسؤولية. وفي المقابل الإسرائيلي الذي بدأ في الساعات الأولى يحقق الإنجازات ويطرح الأهداف ويقتحم على المستوى السياسي والأمني والعسكري والمعنوي، لكن الآن الإسرائيلي في أي وضع؟ بعد أيام قليلة من المواجهة، واحد واضح أن الإسرائيلي فوجئ، هم يتحدثون عن مفاجأة، ما ذكرته في الليلة الأولى يبدو بعون الله تعالى قد تحقق. الإسرائيليون أخطأوا، اشتبهوا، توهموا عندما اعتبروا أنهم في الضربات الأولى استطاعوا أن يدمروا القدرة الصاروخية للمقاومة، خصوصا صواريخ التي يصل مداها إلى 70 كيلومتر أو أكثر. حتى الآن هناك قدرة المقاومة على قصف تل أبيب، على قصف بعض أجزاء من مدينة القدس وأماكن أخرى. بطبيعة الحال الإسرائيلي هنا فوجئ، مثل حرب تموز تماما. بعد اليوم الأول طلع الإسرائيلي يقول أنه من قطاع غزة بشعاع 40 كيلومتر مطلوب الناس تنزل على الملاجئ، عطل المدارس، طلب من الناس يحتاطوا، لكن أبعد من 40 كيلومتر اعتبروا الأمور طبيعية. ليه؟ لأنه بنى، أنه دمر صواريخ التي تصل إلى، هلا تعبير بعيدة المدى وطويلة المدى تعبير مش دقيقة، التي تصل إلى 70 كيلومتر فما فوق. فوجئ. لأن الإجراءات لا بدأت تطال من غزة بشعاع 70 كيلومتر، تصل إلى تل أبيب، تصل إلى القدس، تصل إلى محيط ديمونة أو إلى نفس ديمونة، وهذا لم يكن في حسابات الإسرائيلي، واضح أنه فوجئ. قد تكون هناك أيضا مفاجآت أخرى تعدها المقاومة في غزة في هذه المواجهة. أيضا الإسرائيلي كان يفترض أنه بعد أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم بيطلع بيقصف بيدمر. مئات الغارات شنها الطيران الإسرائيلي حتى الآن على أهداف في قطاع غزة، كان بيتوقع أنه يطلع يتصرخ المقاومة وأهل المقاومة ويقولوا نحن بدنا وقف إطلاق نار بأي ثمن. يا دول عربية للي عندكم عم تحكوا مع إسرائيل، اعملوا معروف، اعملوا وساطة، وقفوا إطلاق النار بأي ثمن. ولذلك سمعنا تصريحات متكبرة في الأيام القليلة الماضية من الإسرائيليين أننا لن نوقف النار حتى تصرخ فصائل المقاومة وتتوسل. لكن ماذا يجري الآن؟ الذي يجري هو العكس. المقاومة تبادر وتفاجئ وتفعل، وفي محادثات القاهرة هي التي تضع الشروط، هي التي لا تقبل بوقف إطلاق النار بأي ثمن وبأي قيمة، لا، وإنما تطلب، تطرح شروطا. من الشروط التي تطرحها المقاومة الآن فك الحصار عن غزة، ويتحدثون عن فك كل أشكال الحصار عن غزة. تتحدث المقاومة عن التزامات وضمانات دولية وإقليمية بأن لا تعود، أن لا يعود العدو الإسرائيلي إلى ممارسة الاغتيال من جديد، إلى ممارسة العدوان من جديد. إذن المقاومة الفلسطينية اليوم ليست في وضع هي تبحث عن وقف إطلاق نار كيفما كان، لأن هذا قد لا يخدم مصالحها وحماية غزة وحماية قيادات المقاومة في غزة وشعب غزة. وهذه المطالب هي مطالب محقة للمقاومة الفلسطينية. طيب إذن الإسرائيلي اليوم اللي كان بيتوقع المقاومة ترفع العشرة، تصرخ، تستسلم، الواقع مختلف تماما. والأمر الثالث الارتباك الإسرائيلي، كيف بده يتصرف؟ شو بده يعمل؟ يذهب إلى عملية بروية؟ لا يذهب إلى عملية بروية؟ وبدأت التصريحات من قبل بعض المسؤولين تتراجع، هنا نلحظ تراجع، هنا نلحظ إرباك. بدأ الحديث عن الخشية من انقلاب المشهد وانقلاب الصورة، بدأ الحديث عن تبعات الذهاب بعيدا في عملية عسكرية ضد غزة، بدأ الحديث عن التبعات المالية والاقتصادية على إسرائيل في حال قررت الذهاب بعيدا. هذا واضح الآن في المشهد الإسرائيلي. حتى الحديث عن عملية بروية واستدعاء الاحتياط ما زال حتى هذه اللحظة هو أقرب إلى التهويل، إلى الحرب النفسية، إلى الضغط. وكل المعلومات الآن المتداولة أن الإسرائيليين طلبوا من بعض الدول التوسط لدى قيادة المقاومة في غزة لوقف إطلاق النار، ولكن لا تريد إسرائيل أن تقدم، أن تلتزم بأي شروط، وهذا ما ترفضه المقاومة حتى الآن. إذن أمام مشهد إسرائيلي مضطرب، قلق، مرتبك، مع أن العملية ما زالت في بداياتها وفي أيامها الأولى. وأنا أؤكد لكم حتى في مواجهة العملية البرية المقاومة في غزة الحمد لله تملك من القدرة ومن الإرادة ومن التخطيط والخطط التي تم وضعها والإمكانيات التي بادت متوفرة بعد حرب 2008 والثغرات التي برزت وتم سدها. ستكون المقاومة في غزة أمام تجربة مواجهة عظيمة وكبيرة جدا، وأنا أعتقد أن الإسرائيليين سيرتكبون حماقة وخطأ كبيرا جدا لو قرروا القيام بعملية بروية باتجاه غزة. طيب، إذا نحن اليوم بهاي الساعة لا عندنا مشهد، عندنا عدوان، عندنا في نفس الوقت مقاومة مقتدرة قوية ولديها أفق في أن تصنع انتصارا. نعم، يمكن بعض الناس يقولوا مبكر، لا مش مبكر، هذا الكلام الآن يستند إلى وقائع، إلى معطيات، إلى عناصر قوة حقيقية. طيب نجي للموقف العربي والإسلامي. منظمة التعاون الإسلامي، يعني اللي كان اسمها منظمة المؤتمر الإسلامي، حتى الآن ما مبين في شيء. العرب، دول عربية، طبعا بعض الدول الإسلامية أخذت مواقف، إيران، تركيا، غيرها. نحكي عن دول عربية سمعنا مواقف، حتى الآن مواقف إدانة، شجب تعاطف، بس ما حدا حكي عن موقف. أعلى كلام سمعناه أنه إسرائيل يجب أن تعاقب. عظيم، كيف؟ شو الطرح؟ شو الفكرة؟ شو العقاب اللي عم تطرحوه؟ بعد لا ما سمعنا شيء. لا نريد أن نستبق الأمور، يوجد الآن اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية، لحقنا نسمع وزير خارجية لبنان عبر عن موقف ممتاز، طالب العرب بقطع العلاقات، بوقف الاتفاقيات، تعليق الاتفاقيات، بالضغط على المجتمع الدولي، قدم دعوة لمجموعة إجراءات وخطوات. لكن للحظة اللي هلأ أنا فت فيها لهون، كان في عدد من وزراء الخارجية العرب خطبوا، ما في شيء. بالعكس، في ناس طلعوا يجلدوا، يعني في جلد ذات، انه نحن العرب وما طالع من امرنا شيء ولازم نعيد النظر ومدري شو ومناي سوالف. لكن لا اريد ان استبق الامور، سننتظر البيان الذي سيصدر عن وزراء خارجية جامعة الدول العربية ليتبين الموقف. طبعا سحب السفير المصري من تل أبيب خطوة جيدة، ذهاب مسؤولين عرب رفيعي المستوى إلى غزة خطوة جيدة، هذا تطور جيد في الموقف، لكن حتى الآن ما زلنا تحت الحد الأدنى المتوقع. المطلوب من الدول العربية كما تحدثنا في الليلة الأولى، المطلوب موقف للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وأيضا للاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية المحقة، الاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية المحقة، وفي مقدمتها فك الحصار بكل أشكاله ووقف أي شكل من أشكال الاغتيال أو الاعتداء على قطاع غزة، على القيادات والكوادر والناس في غزة. هذا اليوم مطلوب من الدول العربية، لكن حتى الآن ما مبين شيء. بعد ما سمعنا أي كلام عن تهديد بقطع علاقات، بإلغاء اتفاقيات أو بتعليق الاتفاقيات أو باستخدام سلاح النفط، ولو كما قلنا رفع السعر أو تخفيف الإنتاج للضغط على أمريكا، ما بده شيء. نتنياهو بجملة واحدة، عفوا أوباما بتليفون واحد، بتوقف الحرب. ما بدنا حدا يخدع حدا، هاي الحقيقة اليوم. تليفون واحد من أوباما توقف الحرب. لكن قبل كم ساعة أوباما شو بعده عم بيقول؟ ما زال يدعم ما تقوم به إسرائيل ويغطي ما تقوم به إسرائيل. معناتها حتى هاي اللحظة هو ما سمعان كلمة من زعيم عربي، ولا كلمة تفيد أنه تفضل يا أوباما اضغط على إسرائيل، وإلا نحن سنتخذ المواقف التالية كذا وكذا وكذا وكذا. لكن ما زلنا نؤمل، ما زلنا نؤمل أن تتمكن الدول العربية خصوصا في هذه المرحلة من أن تأخذ الموقف المناسب، من أن تأخذ الموقف المناسب. بل أنا أقول لكم نحن لدينا خشية من أن تقوم بعض الدول العربية بالضغط على المقاومة الفلسطينية للتخلي عن شروطها المحقة، ليقولوا لاحقا لقد قمنا بدور التهدئة، ويقدموا أوراق اعتماد لدى الإدارة الأمريكية ولدى رئيس أوباما أو غير أوباما. المطلوب اليوم هو مساندة حقيقية وموقف حقيقي، وغزة قادرة أن تصنع النصر. كل ما تحتاجه هي هذه المساندة الجادة. نرجع لموضوعنا. من أهم المسؤوليات الشرعية الملقاة على عاتق أي إنسان مكلف في هذه الحياة، بل من العناوين الأساسية، العناوين العريضة، العناوين المفتاحية مثل ما بيقولوا، هو تكليف أو مسؤولية العمل بالحق ونصرة الحق وأهل الحق. حسين عليه السلام يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ في ذلك المجتمع عندما ثار الحسين عليه السلام كان الحق معطلا، وكان الباطل هو الذي يسود السلوك الخاص والسلوك العام والموقف والعلاقات وإلى آخره. عندما نتحدث هنا عن الحق نعني الحق في كل المجالات، في كل مجالات، في كل الموضوعات، في كل المسائل. يا إخواني ويا أخواتي، يوجد حق ويوجد باطل. في الموضوع، في المجال العقائدي الإيماني، في المجال الفكري، في المجال الاجتماعي السياسي الأمني العسكري الاقتصادي، في حياة الناس، في العائلة، في السلوك الخاص، في السلوك العام، في العلاقات العامة، بكل موضوعات حياتنا في حق وفي باطل. ونحن المطلوب منا أن نتبع الحق، أن نعمل بالحق، أن ننصر الحق من جهة، ومطلوب منا أن نجتنب الباطل وأن نتناهى عن الباطل وأن ينهى بعضنا بعضا عن الباطل وأن نخذل الباطل، أن لا ننصر الباطل بل أن نواجه الباطل ضمن المسؤوليات والأطر المحددة. طيب، هاي مسؤولية عامة واضحة. إذا بدنا نجي لأداء هذا التكليف، هذا يتطلب أولا، بدنا نمشي نقطة نقطة. أولا معرفة الحق. لما بنقول العمل بالحق، نصرة الحق، هذا يتطلب في البداية أن نعرف الحق وأن نعرف الباطل وأن نميز بينهما وأن نؤمن بهذا الحق الذي عرفناه. هذا لابد منه. طبعا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أوصياء صلوات الله وسلامه عليهم، طوال التاريخ، الكتب السماوية، الدعوات الإلهية، كلها كانت تحث الناس على معرفة الحق. ومعرفة الحق يتطلب البحث عن الحق، المبادرة، ما فيك تقعد تقول أنا ما حدا قال لي، أنا ما حدا خبرني، أنا ما حدا عرفني. عم بحكي بكل المجالات. هلا بعدين نجي بعض الأمثلة بالطريق. والله ما عندي علم. لا، أنت مسؤوليتك أن تبحث لتعرف، مسؤوليتك أن تفتش، أن تسأل، أن تدقق لتعرف الحق، مسؤوليتك أن تناقش، مسؤوليتك أن تجمع المعطيات، أن تجمع الوقائع والحقائق، مسؤوليتك أيضا أن تحلل، أن تستنتج لتصل إلى الحق، إلى معرفة الحق. ولا يجوز الإنسان أن يقول أنا ما حدا قال لي، ما حدا خبرني، هو قاعد حيادي، لا يسأل، لا يبحث، لا يتعلم. ولذلك طلب العلم واجب، وأول العلم الواجب هو معرفة الحق الذي يجب أن نعمل به، الذي يجب أن ننصره. وهنا أيضا في نفس هذا السياق، الدعوات الإلهية كانت دائما لنا أن نكون طلاب حق، أن نبحث بصدق عن الحق. هلا مثلا نضرب مثل صغير في أي معاملة تجارية. والله أنا هواي أنه تطلع المعاملة التجارية الفلانية حلال، مصلحتي تطلع حلال، فأنا أبحث عمن يحلل لي هذه المعاملة التجارية. أنا هنا أبحث عن هواي، لا أبحث عن الحق. نحن يجب أن نكون طلاب حق، نبحث عن الحق سواء كان ينسجم مع هوانا أو لا ينسجم، ينسجم مع مزاجنا أو لا ينسجم، ينسجم مع مصالحنا أو لا ينسجم. نحن نريد الحق لنعبد الله بالعمل به، لنعبد الله بالانتصار له. ولذلك المؤمنون المخلصون والصادقون طوال التاريخ كانوا طلاب حق، يبحثون عنه، يستمعون إليه، وإذا عرفوه قبلوا به، أذعنوا له، استسلموا له، خضعوا له. هم أمام الحق يخضعون، يقبلون، يسمعون، كما ورد في بعض الأحاديث، إن شاء الله بذكر حديث لاحقا. فإذا المطلوب أولا هو البحث عن الحق لمعرفة الحق. أدواته عقولنا، كل واحد منا عنده عقل، الله زودنا بعقول، وفطرتنا. أصلا الحق ينسجم مع العقل السليم والفطرة السليمة، لأن كلاهما من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. فالواحد بعقله بيقدر يصلح، بفطرته بيقدر يصلح. أيضا شيء آخر، الله سبحانه وتعالى مكن البشرية من خلاله للاهتداء إلى الحق، هم الأنبياء، الرسل، أوصياء، كتب السماوية. لذلك بالزيارات شو منقول عنهم؟ الأدلاء على الحق، الهداة إلى الحق، أعلام الطريق، الهداة إلى الطريق، هم الأنبياء والرسل الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. طبعا في غياب الأنبياء والأوصياء، العلماء، المأمونون، الموثوقون، المخلصون، هؤلاء أيضا يساعدوننا، يأخذون بأيدينا، يدلوننا على الحق. أيضا في كل مجالات الأخرى، في كل مجالات البدء، أهل اختصاص، الخبراء، الموثوقون المؤمنون، أيضا الموثوقون المأمونون، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال العسكري، في المجال الاجتماعي، في المجال العلمي، أو لا أيضا يساعدوننا على الاهتداء إلى الحق والوصول إلى الحق في المجالات المعنية. بتلاحظوا مثلا في بعض الروايات، حتى لما بيحكي عن بعض العلماء، ورد انه مين تأتمنه على دينك ومين من لا تأتمنه على دينك. مثلا بعض الروايات قال اذا بتشوف العلماء مقبلين على الدنيا، مستأتلين على الدنيا، يتنافسون على الدنيا، هؤلاء لا تأمنهم على دينك، هؤلاء لا يؤتمنون على الحق. او اذا لقيت مثلا بعض ما يسمى بوعاظ السلاطين، علماء البلاط، الذي يفتي للحاكم كما يحب ويشرع للحاكم كما يحب،
فدليل الفتوى عنده ليس الآية من القرآن ولا رواية من السنة ولا الدليل الشرعي، وإنما الدليل عنده على الفتوى هو رضا الحاكم، طلب الحاكم، مزاج الحاكم، سخط وغضب ورضا الحاكم، أو لا يؤتمنون على الدين ولا يؤتمنون على الحق. وأيضا لمعرفة الحق، هلا أنا بدي اختصر النقاط ما أمكن، وأيضا لمعرفة الحق يجب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الدعاء لله عز وجل، طلب العون من الله عز وجل، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذاته المقدسة، بأسمائه، بصفاته، بأوليائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونقول له: اللهم عرفنا الحق حقا فنتبعه، وعرفنا الباطل باطلا فنجتنبه. نحن نحتاج إلى هذا العون الإلهي وإلى المساعدة الإلهية. يا إخوان، ليس سهل معرفة الحق، ليس سهل الثبات على الحق، ليس سهل معرفة التكليف، خصوصا في زمن الفتنة، خصوصا في زمن الفتن، عندما تلتبس الأمور وتختلط المسائل، يؤخذ من الحق ضغث كما ورد في بعض كلمات نهج البلاغة، ومن الباطل ضغث فيمزجان ويخلطان. فأنت تطلع ميلة الحق بتقول الحق هون، يمكن ما يكون الحق هون، تطلع ميلة الباطل تقول باطل هون، يمكن ما يكون باطل هون، خصوصا في الفتن المظلمة، خصوصا عندما تلتبس الأمور. هنا يجب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نطلب منه العون، ونلجأ إلى أولياء الله الصادقين المخلصين المأمونين الموثوقين لمساعدتنا على اهتداء الطريق. هذا أولا، هذا في معرفة الحق. إذن أولا يجب أن نعمل لنعرف الحق في أي مسألة من المسائل، في أي قضية من القضايا. هون ما عم نحكي عن الحق يعني بعض ممكن حدا يروح ذهنه كأنه عم بحكي عن مثاليات، لا، حق في أي قضية من القضايا، في الموضوعات السياسية، في الموضوعات اليومية، في من واجهه، في الخصومات، في التحالفات، في تقييم الأشخاص، في تقييم الوقائع، أنه نكون هون أو ما نكون هون، هذا كله اسمه حق، ممكن يكون حق ممكن يكون باطل. اثنين، أنه نيجي نقول نريد أن نتبع الحق، أن نعمل بالحق، أن ننصر الحق. هون أنا بدي فوت الموضوع من زاوية سلبية، نيجي نقول ما هي العوامل أو الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين العمل بالحق ونصرة الحق وأهل الحق. يعني فوت من هذه الزاوية، ممكن هذا يساعدنا أكثر. أنا طبعا مش قادر أحصي كل العوامل والأسباب، لكن بحكي عن بعض أهمها. واحد، الجهل. من لا يعرف الحق لا يعمل به، من لا يعرف الحق لا يعرف أهل الحق، من لا يعرف الحق لا ينصره ولا ينصر أهله، هذا أمر طبيعي. طبعا هذا ما بيعني أنه من عرف الحق سيعمل به، قد يعمل به وقد لا يعمل به، قد ينصره وقد لا ينصره. كثيرون من الناس يعلمون الحق ولا يعملون به، يعرفون أهل الحق ويخذلونهم، كما حصل في قضية كربلاء. كثير من هؤلاء الناس الذين خرجوا لقتال حسين عليه السلام، إن لم يكن كلهم، لكن خلنا نحتاط، كثير منهم، الأغلبية الساحقة منهم كانت تعرف الحق ولكنها لم تعمل به وتركته، بل خرجت عليه تقاتله. لكن الجهل، نعم، الجهل بالحق يمنع عن العمل به ونصرة أهله. لكن بعض الناس عندما يعرفون الحق الأمر بالنسبة إليهم يختلف. على سبيل المثال، مثلا في موضوع السبايا، لما أخذوهم من بلد إلى بلد، شو قالوا للناس؟ حتى عندما أدخلوهم إلى دمشق، ما قالوا لهم بالبداية هؤلاء بنات رسول الله، أحفاد رسول الله، حريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالوا لهم شيء تاني. قالوا لهم هؤلاء في كان وقتها جيوش المسلمين ما زال بعد تقاتل في مساحات بالمشرق، معارك مع الترك والتركمان والديلم ومشاكل. فكان عندما تحصل غلبة تأتي غنائم، تأتي سبايا، فقيل لهم هؤلاء سبايا من الترك والديلم، وقد نصر الله بتعبيرهم بين هلالين أمير المؤمنين عليهم، فيطلعوا الاحتفال بهم. لكن بعدين لما فوجئوا وعرفوا الحقيقة، في ناس ما تغير موقفهم، بس في ناس تغير موقفهم. ولذلك ينقل لنا مواقف حتى في مجلس يزيد بن معاوية وأمام يزيد بن معاوية، مواقف عظيمة ومشرفة عادة بيحكوا عنها بمناسبات. في ناس لما بيعرفوا الحق لا بيغيروا موقفهم، في ناس ما بيتغير عندهم الموقف. إذن أولا الجهل، ولذلك المطلوب العلم، العلم بالحق عامل مساعد وشرط أساسي للعمل به والقيام به. اثنين، هذا الموضوع الثاني أو العامل الثاني مهم جدا، لأنه بعده موجود حتى الآن. ولا بضرب أمثلة منه، العصبية، ناس بيعرفوا الحق، بيعرفوا هذا هو الحق وهؤلاء هم أهل الحق وهذا الموقف هو حق وهذا باطل وهؤلاء أهل الباطل، ولكنهم لا يعملون بالحق ولا ينصرونهم، تأخذون العصبية. العصبية بتبلش من عصبية عائلية، هلأ ندرج فيهم حسب الوضع الحالي، هذا كان موجود طوال التاريخ، إلى العصبية الجبية، يعني الجب. هلأ مش أنه في ناس بتعصبوا لعائلتهم عشيرتهم، بيقول لك هذا الجب الفلاني من العشيرة الفلانية، للعصبية العشائرية، للعصبية القبلية، للعصبية المناطقية، انه ايه بس هذا مش من منطقتي، هذا منطقتي ما إلى خصة. العصبية المناطقية، العصبية المذهبية، العصبية الطائفية، العصبية الحزبية، العصبية لبعض الزعامتية، العصبية العرقية، عرب وفرس وتتار وترك وكرد ومشاكل، هذا كمان عصبية. أحيانا العصبية اللي بتكون مسيطرة علينا، على عقولنا، على مشاعرنا، تمنعنا من العمل بالحق. لو أخذنا مثل من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب النبي في مكة عندما بعث بالنبوة 40 سنة، وبالسنوات اللي أمضها فيما بعد في ظهراني قريش في مكة، تعرفوا قريش هي عبارة عن مجموعة، خلينا نقول عائلات، مجموعة عشائر، مجموعة بيوتات اسمهم قريش، فيهم بنو هاشم، فيهم بنو أمية، فيهم مثلا بنو تيم، بنو عدي، بنو كذا بنو كذا، بنو مخزوم إلى آخره. هودي بنو وبنو 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 وبنو، اسمهم المجموع شو؟ قريش. طيب هم بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بيناتهم، يجمعون على أنه صادق أمين، يجمعون على صفائه ونقائه وكرم أخلاقه وعظمة روحه ونفسه وصفائه، ويجمعون ما حدا إلو على النبي إشكال صغير ولا كانوا طلعوا عليه ولا شيء، لا في قول ولا في عمل ولا في صفات أخلاقية أو ذاتية ولا في عقل أبدا. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعلن دعوة إجا قال لهم يا ناس، لو أنا جيت قلت لكم خلف هذا الجبل في جيش هاجم على مكة بتصدقوني أو لا؟ قالوا لهم بلا منصدق. وعم يستشهد بهذا التاريخ تبعه. طيب هاي المواصفات الذاتية للنبي، لما إجا الآيات القرآنية مضمون النبوة هم شافوا عم يحكي مزبوط، هذا حق صحيح، العقل بيقول هيك، الفطرة بتقول هيك، طيب هاي أصنام لا بتنفع لا بتضر لا بتحيي لا بتميت، نحن بنصنعها بأيدينا، في منطق، في حق، في دليل، في حجة. بعدين لما سمعوا القرآن الكريم وبلاغته وعظمته ومضمونه هن في الله سبحانه وتعالى بيحكي عنهم بالقرآن انه هن جوات قلوبهم ان استيقنوا، هن عرفانين بجوات قلوبهم ان هذا هو الحق وان هذا نبي الحق وان هذا قرآن حق. لكن ما الذي منعهم؟ هول جماعة البيوتات في قريش، شو اللي منعهم؟ مش انا عم حلل، تاريخ بينقلنا كل القصة عصبية، انه يعني كيف شاب من بني هاشم، شايفين هذا الموضوع، انه كيف يعني شاب عمره 40 سنة 41 سنة من بني هاشم هو بده يصير زعيمنا وقائدنا ونبينا وحاكمنا ونحن بدنا نتبعه وله السمع والطاعة؟ ما تحملوا هذا الموضوع. والعصبية العائلية والعشائرية هي التي جعلت قريش وبيوتات قريش تقف في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وتلحق به كل هذا الأذى الشديد وتقاتله وتعمل أو تخطط لقتله، ومن ثم حصلت الهجرة وتقاتله بعد الهجرة. وقريش هذه ورموز قريش هؤلاء ما سلموا لرسول الله إلا بعد أن عجزوا، إلا بعد أن عجزوا، ما عاد في إمكانية مواجهة. طيب شو المشكلة كانت؟ عصبية، أنه كيف يعني رجل من بني هاشم، شاب من بني هاشم، نحن رقابنا بدها تخضع لإله، بدنا نطيعه، بدنا نسمع له. طيب ما هذا المعنى اليوم موجود بكل شيء. إذا نجي لأمثلة معاصرة، نجي روح على الضيع. اليوم مثلا منلاقي لما بيصير انتخابات بلدية، الحق والعدل والإنصاف شو بيقول؟ بيقول إنه لازم نفتش على الشخص الأمين الكفو المدير المدبر اللي بيدير البلدة وبيحمي مصالحها وبيحمي مشاعاتها وبيحمي مصرياتها وصادي ومؤتمن على المال وبيعرف يدير وبيعرف يطور وبيعرف يحافظ على البيئة وبيعرف يعمل خدمات، هذا نجيبه رئيس بلدية، مظبوط ولا لا؟ جيت على مثل كتير سهل وكل الضياع موجود، لكن احيانا ممكن بالضيعة كلنا نجي نتفق انه ايه فلان هو الاكفأ هو الافضل هو الاحسن، بس هذا مش ابن العيلة الكبيرة، رئيس البلدية لازم يكون من العيلة الكبيرة. طبعا هذا بأي قرآن نازل؟ ما بعرف. بأي دين نازل؟ ما بعرف. بس هاي عصبية، عصبية عيلة. لما منوح على الانتخابات البلدية بتلاقي انه اولاد العيلة بيصوتوا لأولاد عيلتهم حتى لو ما كانوا لا مأمونين ولا ثقات ولا عندهم خبرة، بس لأنه هو من عيلتنا، مظبوط او لا؟ طيب هذا موقف له علاقة بالعصبية. احيانا بضيع، وهذا هي مشكلة بتواجهها كتير من الاحزاب والتنظيمات حتى نحن، يعني واحد يكون شفاف، احيانا بدك تحط مسؤول للضيعة، بدك تحط مسؤول شعبي، مسؤول بقعة. طيب اذا جبتوا من هالعائلة مشكلة، واذا جبتوا من هالعائلة مشكلة، واذا جبتوا من هالعائلة مشكلة، المشكلة لا، لانه في عصبية عائلية. الصح انه انا اذا في اخ كفو ومؤمن ونقي ومؤتمن وقادر ان يتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤولية، ان شاء الله يكون ابن عائلة كبيرة ولا عائلة وسطى ولا عائلة صغيرة ولا من داخل الضيعة ولا من خارج الضيعة، هذا الحق بيقول هيك. لكن شو اللي بيمنعنا من العمل بهذا الحق او التجاوب معه؟ عصبيتنا، عصبيتنا العائلية، عصبيتنا القروية، عصبيتنا الجبية. طيب مثل آخر كمان هذا موجود بكل أوضاعنا وحياتنا. مثلا الآن بيصير في مشكل، بيقوم واحد من عائلة بيقتل واحد من عائلة، بتلاقي العائلتين استنفروا، الشباب يحملوا سلاح على العائلة التانية. ليش يا خي يحمل سلاح عليهم؟ بجز لك تحمل سلاح عليهم، إيه ما أنا فيش أترك عائلتي، فيش أترك عشيرتي، يعني بروح على جهنم وبشارك بحمل السلاح وإخافة آخرين وأطلاق النار على آخرين وقتل آخرين بس لأنه أنا عندي عصبية لعائلتي أو عندي عصبية لعشيرتي. طيب يوم الأيام أنا شو بقول لله؟ وهكذا لما بنسحب على الطائفة، لما بنسحب على التنظيم، لما بنسحب على المنطقة. لا، الحق حق وين مكان، والباطل باطل وين مكان. أنا إذا ناس من عائلتي بيعتدوا على عائلة تانية، أنا بالحد الأدنى إذا ما في يواجههم أنا ما بمشي معاهم، بتجنبهم. الحد الأدنى أنا بيجي بنهاهم عن المنكر، ما انتهوا بتجنبهم، ولكن لا أشاوكهم بالباطل. إذا ناس اعتدوا مش على أولاد طائفتي، على أي طائفة أخرى، على أي جماعة أخرى، على أي ناس آخرين، أنا ما بيجز لي أني هم ما في عنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعنى أن تقاتل إلى جانبه. مظلوما أن تنصره، ظالما أن تنصحه، أن تمنعه، أن تنهاه عن المنكر. العصبيات الفكرية والعصبيات الطائفية والعصبيات العائلية والمناطقية هي التي تحول دون الكثير من التزام الحق. طيب بكتفي هالقد لأنه بدنا نكمل. ثالثا الحقد والضغينة، أحقاد مش عصبية. هيدا حق وهيدا موقف حق، وهذه جهة عم تاخد موقف حق، لكن أنا نتيجة حقدي على هؤلاء الأشخاص أو حقدي على هذه الجهة والضغائن اللي بقلبي عليهم ما بتخليني أشوف الحق، ما بتخليني أقف معاهم، ما بتخليني أنصرهم. هذا له شواهد كثيرة في التاريخ، وبكل يوم بحياتنا بيكون في شواهد. هون عنا بلبنان، عنا اليوم بالمنطقة، أنا بحب لكم الكثير من المواقف السياسية والبيانات السياسية والتصرفات السياسية والسلوك السياسي في لبنان وفي المنطقة ينطلق غالبا من أحقاد وضغائن وليس من أسس وأصول أو مصالح. حقاد، حقد عميق دفين، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الحقد والضغينة بتعمل قلب، مش واحد قادر يقشع قدامه، مش قادر يقشع قدامه، بالتالي بيخليه على مواقف خاطئة. حتى ما حصل في كربلاء وما بعد كربلاء جزء كبير منه حقد وضغينة وثأر، ولذلك يقال انه لما وصلت الرؤوس بلش تطل على الشام، ويزيد قاعد قال يوم بيوم بدر. حتى لما وضعت الرؤوس بين يديه قال يوم بيوم بدر. يوم بدر يعني مين؟ يعني عندما خرج عتاد قريش لقتال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ونزل مين اللي قاتل بالمبارزة الأولى؟ علي، حمزة، الثالث أيضا من بني هاشم، إنه ثلاثة من بني هاشم طلعوا وطلعونهم هذيك من البيوتات الأخرى، والله سبحانه وتعالى نصر عباده المؤمنين. يزيد جاي ياخد تارو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاي ياخد تارو من حمزة، من علي، بل أخذ تارو أيضا من صحابة رسول الله مثل ما حكينا أول ليلة. هو أتى الحسين وأصحاب الحسين بكربلة وسبى نساء وبنات رسول الله بكربلة، ولكنه بعد أقل من سنتين ذهب إلى المدينة وقتل أبناء المهاجرين والأنصار وهتك أعراض بنات المهاجرين والأنصار. يعني هو أكمل ثأر بدر. في بدر قاتله أهل البيت، قاتله بنو هاشم، وقاتله المهاجرون والأنصار. ويزيد بن معاوية ثأر لبدر في كربلاء وثأر لبدر في المدينة، في واقعة المدينة. طب هون حقد ضغينة. كثيرون من الذين أخذوا الموقف إلى جانب يزيد بن معاوية كانوا أصحاب ضغائن وأحقاد، وهذا منعهم من نصرة الحق والعمل بالحق. رابعا وأخيرا بهذه النقطة، يعني الموانع، هو طبعا هذا شو بيتطلب؟ لا، بنقطة قدام نقطة، بيتطلب أنه إنسان يكون ما عنده عصبية لما يبحث عن الحق يحط عصبيته على جنب، وكذلك عندما يبحث عن الحق يحط مشاعره على جنب، حقده على جنب، ضغائنه. عواطفه، احاسيسه، كله لازم يحطها على جنب عندما يبحث عن الحق او يريد ان ينصر الحق، والا ضغينته، حقده، عصبيته ممكن تاخده الى موقف الباطل ويخسر الدنيا والاخره، كما حصل مع يزيد وعبيد الله بن زياد وكل اولئك الذين قاتل الحسين عليه السلام في كربلاء. رابعا، اللي بيمنع الناس او كثير من الناس انه يعملوا بالحق وينصروا الحق هو مصالح الدنيوية تبعهم، الخوف، خوف على النفس، على المال، على الولد، على الوظيفة، على المنصب. مع العلم انه مش على طول العمل بالحق يطلب منك ان تضحي بنفسك او بمالك او بولدك، لانه هذا له علاقة بالمراتب، طبيعة الموضوعات، طبيعة المسائل مختلفة. وايضا من جهة الخوف عند بعض الناس، وفي ناس اخرين لا، يدفعهم الطمع، الطمع بالمزيد من المال، بالمزيد من متاع الدنيا، المزيد من الوجاهة، من المناصب، من القرب من السلاطين. طيب، ولذلك الإنسان لما بده يروح يبحث عن الحق أو ينصر الحق بده ينتبه أن لا تغلب عليه دنياه، أن لا يسيطر عليه خوفه أو طمعه، لأن خوفه أو طمعه سوف يحول بينه وبين معرفة الحق، وإذا عرف الحق سوف يحول بينه وبين العمل به ونصرة أهله. المسؤولية تجاه الحق وأهله كمان هون، أولا، ثانيا، ثالثا، بسرعة لأنه وقت ضاء. أولا، يجب أن نعرف جميعا أيها الإخوة والأخوات أننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، أننا سنسأل يوم القيامة عن الحق والعمل به ونصرة أهله. ما حدا يتصور انه هاي الدنيا انه لا، ما انا الحمد لله الصلاة تمام والصوم تمام وكل سنتين ثلاثة بروح على الحج وصرت عامل كذا عمرة وبدفع خمس وماشي الحال وبقرا الزيارة وبقرا الدعاء وانا ماشي حالي، لا، وانا يوم لقيامي ضامن حالي 100%. طيب وين الحق؟ وين اهل الحق؟ وين في القضايا العامة، في القضايا السياسية، في قضايا الامة، في قضايا عائلتك وبيئتك ومجتمعك وقريتك ومدينك ووطنك وبلدك ومنطقتك وإلى آخره. وبالتالي التخلي أو التخاذل أو الانسحاب وعدم تحمل مسؤولية، لا، هذا بده يرتب مسؤوليات كبيرة وخطيرة يوم القيامة. شوف، نحن لما بنجي لزيارة الحسين عليه السلام شو بنقول له؟ لعن الله من قتل أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك. طيب، هم في أمة، إذن في جماعة، الأمة بمعنى الجماعة، مش ما يتم الآن نحن نستخدم الأمة يعني الأمة، الأمة العربية، الأمة الإسلامية، لا، بالتعبيرات العربية حتى بالتعبير القرآني الأمة يعني جماعة من الناس يسموها أمة. مثلا في قصة موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة من الناس يعني جماعة من الناس، يعني الجماعة التي قتلتك، الجماعة التي ظلمتك نلعنهم، ندعو عليهم باللعنة. وأمة خذلتك، من خذله لم ينصره، بل أكثر من هيك، وأمة سمعت بذلك فرضيت به. إذن التخاذل عن أهل الحق، عدم نصرة أهل الحق، ترك أهل الحق في الميدان وحدهم، هذا سيؤدي إلى اللعن الإلهي وسوف يسأل الناس عنه. وطبعا أكثر من ذلك، الرضا بما يتعرض له أهل الحق من ظلم، من قتل، من عدوان، وأيضا يرتب مسؤولية شرعية يوم القيامة. بالمقابل، لا، القيام بالنصرة، أداء الواجب، سيجعل هؤلاء من أولياء الله الكبار والعظماء، كما هو حال مقام أصحاب الحسين عليه السلام. وما أعد الله سبحانه وتعالى لمن نصر الحسين بكربلاء من مقامات عظيمة ورفيعة، وهذا حال كل من يقبل الحق ويعمل به. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السابقون إلى ظل العرش طوبى لهم. طوبى لهم مكان عظيم في الجنة، قيل، أو شجرة عظيمة في الجنة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ فقال صلى الله عليه وآله، شوفوا مين؟ الذين يقبلون الحق إذا سمعوه، لا تحول لا الضغينة ولا الحقد ولا العصبية ولا الخوف ولا الطمع بأن يقبلوا الحق، لا، يقبلون هذا الحق ويبذلونه إذا سئلوه، إذا حدا طلب منهم، إذا حدا سألهم عن الحق يبذلونه ولو كان يرتب عليهم مشاق وصعوبات، ويحكمون للناس كحكمهم لأنفسهم. طيب، إذن أولا أن ننتبه أنه في مسؤولية شرعية في يوم قيامة، وسنسأل وسنحاسب كما سنسأل عن صلاتنا وصومنا وحجنا. ثانيا، العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا، لأن الحق ثقيل، باطل خفيف، ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بحاشيتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي، هون الامتحان الحقيقي. لما واحد مش من هالدائرة بيكون بيطلع عميل، انت كيف تتصرف؟ واذا طلع ابنك او خيك او قريبك او صاحبك عميل كيف تتصرف؟ اذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق او مرتكب كيف تتصرف؟ واذا طلع لا، من هو داخل هذه الدائرة سارق او مرتكب كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي، هون تقدر تقول أنا أهل حق، أنا أتمسك بالحق، أنا أعمل بالحق. هون الحق بيكون ثقيل. ثالثا، التضحية والصبر في العمل بالحق ونصرة أهل الحق، وصولا للاستعداد لأعلى مراحل التضحية. مش على طول العمل بالحق يتطلب تضحيات جسام، لكن أحيانا يتطلب تضحيات جسام كما حصل في كربلاء، انك تجي انت وابنك ومالك ووضعك وتكون بين يدي الحسين عليه السلام. طيب، في تحمل من الحد الادنى وطلوع، مرحلة من مراحل بتحمل تهم، اهل الحق يتهمون، وخصوصا اذا انتبهنا انه المنابر الموجودة عند الاخرين هي منابر كبيرة وكثيرة وامكانات هائلة جدا، وكل يوم الصبح بيطلع لك 100 اتهام، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى، وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي، وصولا إلى القتال. هذا كله حصل مع أنبياء الله، مع أولياء الله طوال التاريخ، هذا عم يحصل معاكم بشكل دائم. إذن يجب أن نعرف أن طريق الحق الموصل إلى العزة والكرامة في الدنيا والآخرة هو طريق صعب وشاق ومكلف، ويجب أن يكون لدينا الاستعداد لتحمل هذه التبعات وهذه التكاليف. رابعا، أن نعلم وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ما دمت أعمل بالحق، أنصر الحق، أدافع عن الحق، فأنا مع الله سبحانه وتعالى. ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. الآخرون هم الذين يجب أن يشعروا بالوهن وبالضعف، لأن الله ليس معهم ولأنهم ليسوا مع الله سبحانه وتعالى. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. ألم يكن الحسين وأصحاب الحسين هكذا في كربلاء؟ خامسا وأخيرا وهي أهم نقطة بالحقيقة، الثبات على الحق وعلى موقف الحق وعلى مسيرة الحق. الثبات، البقاء، استمرار. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا يعملون يؤمنون بالحق ويعملون به ويلتحقون بأهله ويصبحون من أهله وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن يزل بهم القدم، تزل بهم الأقدام. في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتوى هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، لا يملكون القدرة على المواجهة، لا يملكون شجاعة المواجهة، استعدادهم للتضحية ينفد عند سقف معين، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. في ناس إذن يضعفون، في ناس يخافون، وفي ناس يطمعون أنهم ماشيين بكل مسيرة حتى في المسيرات النبوية والإلهية في مرحلة من المراحل تقبل الدنيا على الناس. بيصير في دنيا مثل ما هلا نحن عنا، هلا نحن عنا في شيء من الدنيا، طبعا دنيا بايخة وسخيفة لكن بالنهاية في دنيا. طيب في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامي ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان ويسقطون. هذا موجود طوال التاريخ، هذا موجود مع الأنبياء، أصحاب الأنبياء، أصحاب الأئمة، أنصار، كبار القوم أحيانا يسقطون، كبار القوم يسقطون. الهم الرئيسي اليوم نوقف كربلاء ونشوف المشهد. هل تعرفون أيها الإخوة والأخوات أن بعض كبار القادة في جيش عمر بن سعد كانوا من كبار القادة، يعني في جيش عمر بن سعد الذي حاصر الحسين وقتل الحسين وسبى بنات رسول الله، بعض كبار القادة كانوا قادة كبار في جيش علي عليه السلام في معركة صفين؟ كانوا في جيش علي في معركة صفين، كانوا قادة كتائب، قادة ألوية، قادة أفواج. بعد أدي بعد 20 سنة، 21 سنة كانوا هون صاروا هنيك، مش انه بالنص، هنيك يحمل السيف ليقتل الإمام وابن الإمام الذي كان يقاتل تحت رايتهم قبل 20 عاما. طيب ليه؟ خوف، طمع، دنيا، حقد، ضغينة، عصبية، كلها جمع هاي العوامل. لذلك كل واحد منا، العبرة في هذه الليلة اللي بدي أصلى، كل واحد منا اليوم، نعم نحن نعتبر أنفسنا حيث نحن نعمل بالحق ومن أهل الحق وننصر الحق وأهله. أولا يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن هدانا للحق وجعلنا من المؤمنين به، ويجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا حيث نحن، أن يثبتنا، أن يثبت قلوبنا، أن يثبت أقدامنا. مش الله علمنا بالقرآن نقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، لا يكفي أن تكون أقدامنا هنا في طريق الحق وفي موقع الحق، يجب أن نستعين بالله عز وجل ليثبت أقدامنا، ليثبت قلوبنا، ليثبت عقولنا، فلا ننحرف ولا نضيع ولا نزيغ. طيب هذا شو بده للثبات على الحق والبقاء في طريق الحق؟ عدم الغفلة عن الله، التذكر الدائم لله، للمسؤولية، للموت، للقيامة، للحساب، للعقاب، للثواب، هذا من جهة. الاستحضار الدائم للقدوة الحسنة للأنبياء والرسل والأولياء والأئمة والسابقين الذين تحملوا الشدائد والصعوبات وثبتوا على الحق. بعضهم كان ينشر بالمناشير، كان بعضهم يقرد بالمقاريد، يعني قصوهم بالمقصات، أصول لحم عظام جلد، دون أن يتخلفوا ودون أن يتخلوا. كربلاء هنا أيضا قدوة، وكربلاء قادرة على أن تعطينا القوة للثبات على الحق، وهي من عناصر التثبيت الحقيقي، وكانت وما زالت. والانتباه إلى حقيقة الدنيا وزخارف الدنيا الزائلة الفانية الجيفة التي لا تستحق، لو كان لو تتمكن واحد منا يصير مو ملك بلد معين، مو ملك الكرة الأرضية، الله سبحانه وتعالى إجا عطاه فرصة يصير ملك الأرض والمريخ وزهرة والشمس والقمر والمنظومة الشمسية كلها، وبعدين في قبر وفي لحد وفي حساب وفي عقاب، في وقوف طويل بين يدي الله، في كتاب لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا اللي لازم نحرص عليه حتى لا نضيع، حتى لا ننحرف. وبنفس الوقت لازم ننتبه كمان حتى ما تتأثر بعض معنويات بعض الناس. لا، نحن يا أخوان وأخوات الليلي بكل صراحة وكل شفافية، نحن مثل حركات الأنبياء والأولياء والأوصياء والمجاهدين طوال التاريخ، نحن مو معصومين على الخطأ. مش كلنا معنا ضمانات بحسن العاقبة وحسن الخاتمة، لا كبارنا ولا صغارنا، لا رجالنا ولا نسائنا، لا بيوتاتنا ولا علماءنا ولا قيادينا. ما حدا عنده صك انه انا مضمون عاقبتي حسني وخاتمتي حسني ابدا. ولذلك نعم، نحن مسيرة بشر، البشر بيضعفوا والبشر بيخافوا والبشر بيطمعوا والبشر بيغفلوا والبشر بينسوا، والبشر تقبل عليهم الدنيا ويقبلون على الدنيا، ولذلك قد يسقط منا أشخاص وسقط منا أشخاص، قد يسقط منا أشخاص، هذا أمر طبيعي، ما حدا يتعاطى معه أنه أمر غير طبيعي. بالعكس، مين إجا ادعى وقال مسيرتنا هي مسيرة معصومين، مسيرة العرفاء والواصلين إلى مقامات القرب من الله عز وجل؟ مين عنده هذا الادعاء؟ ليش هيك كانوا مسيرات الأنبياء وأصحاب الأنبياء وأنصار الأنبياء؟ لا، كان بيلتقى أنه حتى بين أصحاب الأنبياء من يجي يبيع النبي وصحابة النبي بقليل من الدواهم والدنانير، شو المشكلة؟ موجود بالتاريخ. وبالتالي نعم، بمسيرتنا إذا طلع في واحد عميل، واحد فاسد، واحد سارق، واحد مرتكب، هذا أمر طبيعي من جهة. من جهة ثانية، هذه ليست ظاهرة، ما حدا يعملها ظاهرة ويهبط علينا حيطان. طبعا أخصامنا وأعدائنا بياخدوا شغل صغير وبيعملوا منها، يعني تقولوا من الحبة إبة، هذا طبيعي، لأنه إذا واحد ثوبه أبيض الوسخ عليه ببين بسرعة، بس إذا واحد ثوبه وسخ شو ما وصل عليه من وسخ ما حيبين، لأنه ثوبنا أبيض إذا طلع فينا واحد عميل بتضج الحكاية، صحيح؟ وهذا طبيعي، لأنه لما بيكون مثلا في تشكيلات، هلا بديش أحكي عن جمهورنا، بحكي عن تشكيلاتنا. إذا عنا تشكيلات من عشرات الآلاف الأعضاء المشكلين المنظمين المرتبين الملتزمين ضمن التشكيلات، هلا بديش أقول قديش يعني عشرات الآلاف، هذا له علاقة صار بالقتال بيننا وبين الإسرائيلي. طيب من هول عشرات الآلاف طلع 2 عملاء، 3 عملاء، 4 عملاء، هذا طبيعي. مش مثل لما بيكون في تشكيل بكامله هونيك عميل، او والله طلع في واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة سارق او مرتكب او مستغل لعلاقة او لمنصب، طبيعي انا بدعيكم تصرفوا معه طبيعي على المستوى النفسي. طبعا نحن بننقهر وبنزعل لانه نحن بنحب انه كل، مش بس اخواننا، كل الناس يكونوا جيدين وكل الناس يكونوا اتقياء وكل الناس يكونوا اهل حق وكل الناس يكونوا عفيفين، هذا بنحبه زي طبيعي نزعل نتضايق نتألم ننقهر، لكن هذه ليست ظاهرة، هذه حالات فردية وطبيعية في تشكيل بهذا الحجم وبهذه الضخامة. ولكن الأهم أنه نحن كمسؤولين ونحن كجهة كيف نتصرف. لما منجي كجهة ما منغطي عميل، ما منغطي سارق، ما منغطي مرتكب، لما منحاسب، لما نتحمل مسؤولية، لما عائلته للأخ تجي كمان بتحاسبه بتقول له انت غلط وتحط له حدود وبتتعاون في هذا الموضوع، هذا طبعا بيساعد على التحصين، والمطلوب انه هذا انه يحصل. وهون هذا امتحان حقيقي، امتحان حقيقي. طيب اذا بهذا السياق نحن برجع على اصل الموضوع لأقول نحن يجب ان نكون من اهل العمل بالحق ونصرة الحق ونصرة أهل الحق، وأهم ما في القضية هو أن نثبت ونصمد ونصبر ونصبر ونرابط ونصابر في طريق الحق ومع أهل الحق وفي جبهة الحق أيا تكن التضحيات وأيا تكن التبعات. وهذا يتطلب الوعي، الحذر، المراقبة الدائمة للنفس، للقول، للعمل، للسلوك، لتحمل المسؤوليات، المشاعر، لعدم الانخداع بالدنيا، التنبه للآخرة، والحرص على أن يختم لنا بخير. نحن الذين بدأنا مسيرتنا مع أهل الحق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا كما ختب لأصحاب الحسين، أن نبقى في هذه الجبهة وأن نبقى في هذا الموقع وأن نبقى تحت هذه الراية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، يعني يوم نقدم على الله عز وجل، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.